بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان فاستقم كما أمرت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف هجرية، بجامع الشيخ عبد الله الطيار بالمدينة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذه الليلة المباركة نتذاكر قول الله تعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت. وهذه الكليمة التذكيرية أتناول فيها الوقوف مع هذه الآية المباركة من سورة هود في وقفات عدة. الوقفة الأولى في الكلام عن سياق هذه الآية المباركة وبيان معناها. قبل هذه الآية قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر تعالى حال السعداء وحال الأشقياء، ثم قال مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. ثم قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا السياق يدلك على المعنى المراد من أمر الله تعالى في قوله: فاستقم كما أمرت. فالله جل وعلا قد بيّن حال الفريقين، حال السعداء وحال الأشقياء، وبيّن أن الأشقياء كانوا ظالمين، ظلموا أنفسهم بعبادتهم غير الله، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبين. فلما كان أمرهم كذلك أدى بهم هذا الاعتداء وهذا الظلم لأنفسهم أداهم إلى عدم الاستقامة، إلى عدم الاستقامة على أمر الله، فاختلفوا وتنازعوا وتفرقوا، فحذر الله جل جلاله من الوقوع فيما وقعوا فيه. وأن السلامة كل السلامة في الاستقامة المأمور بها شرعا، فقال جل وعلا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بعد حكاية هذه الأصناف وما وقع منها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: يأمر تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى لو كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم محمداً ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم لتعلم بارك الله فيك أن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة تكرر أيضا في سورة الشورى، فقال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فتأمل سياق هاتين الآيتين الآمرة للنبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة على ما أمر الله، سواء في آية الشورى أو آية هود، تلحظ أن الأمر بالاستقامة جاء بعد بيان الله تعالى لحال الأمم السالفة، وكيف أنهم لم يستقيموا على ما أمر الله تعالى وشرعه، بل زاغوا واختلفوا وتنازعوا وتفرقوا مما كان سببا في هلاكهم. وعليه فإن طريق السلامة طريق واحد، وأن النجاة من عدم التفرق والاختلاف إنما يكون في الاستقامة على دين الله تعالى الحق. لذلك أمر الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستقامة في هاتين الآيتين، وفي آية هود أمره بأمر آخر قال ومن تاب معك، أي أن يستقيم على هذا الأمر أيضا من تاب معك. بهذا يتبين للحصيف السر في الأمر بالاستقامة بعد ذكر اختلاف الأمم السالفة وتفرقهم، ليبين الله جل في علاه أن سبيل النجاة من التفرق والتشرذم والهلاك والضعف والهوان هو الاستقامة على أمر الله والثبات عليه. الوقفة الثانية في بيان منزلة الاستقامة وما معناها وما هو ميزانها. أما منزلة الاستقامة فألخص هذا بأن تعلم أن من منازل قول الله تعالى في آية الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. منزلة الاستقامة، قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين: فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب وسلمت عن الأمر المسخوط وبرئت من المراءة. ومدار الدين كله، مدار الدين كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا، ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وفي قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهى كلامه رحمه الله. أما معنى الاستقامة فيقول فيها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، يعني الظاهرة والباطنة. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها، لخصال الدين كلها. لهذا يجب على المؤمن الحصيف أن يكون دائم الاستقامة على أمر الله في أقواله وفي أفعاله الظاهرة والباطنة وفي نيته أيضا. لذا تجد العبد يسأل ربه جل جلاله في كل ركعة أن يهديه صراطه المستقيم، فيقول اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته، لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وقال رحمه الله في الجواب الكافي: لذلك اشتدت الحاجة أو حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه صراطه المستقيم، فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم، تفاصيل الصراط المستقيم مما يجب أن تأتيه ومما يجب أن تتركه، تفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، أي يجهل، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر، وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله. انظر كيف يضيق به الأمر وتضيق الحلقات. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمقل ومستكثر. انتهى كلامه رحمه الله. أما الميزان الذي يجب أن تعرفه وأن تعلم أنك على استقامة أم لا، وهل الاستقامة قامت بك وقمت بها أم لا، فيلخص لك الميزان الإمام ابن القيم أيضا في إغاثة اللهفان، فقال: فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الخروج عنه إما يمنة وإما يسرة، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، هو الميزان، هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. انتهى. هذا هو الميزان. لا تبحث عن موازين أخرى، لا تبحث عن أصحاب الطرق وغيرهم الذين يخترعون موازين وطرائق قددا، فكل ذلك طيش وخروج عن السبيل والصراط المستقيم. الوقفة الثالثة في بيان أصل الاستقامة عرفنا معناها وعرفنا منزلتها وعرفنا ميزانها فما هو أصلها؟ أما أصل الاستقامة فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، هذا هو الأصل، استقامة القلب على التوحيد، لأن القلب ملك الأعضاء. استقامة القلب على التوحيد، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، إلى أن قال: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب، يعني مما يجب أن تراعيه بعد أن يستقيم قلبك على التوحيد وما مضى ذكره، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان. وما أدراك باللسان؟ اللسان فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الرابعة: أهمية الاستقامة. تبين لك بارك الله فيك أن هذه الكلمة العظيمة الاستقامة، الدين كله يدخل تحتها كما مضى من كلام الإمام ابن القيم وابن رجب، يدخل الدين كله تحتها. لهذا قال الإمام ابن القيم أيضا في المدارج: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها، يعني في هذا كله، في الأقوال والأفعال والأحوال والنيات، كيف تكون؟ قال: فالاستقامة فيها وقوعها لله، ما هو للرياء ولا للسمعة ولا للجاه، لله وبالله وعلى أمر الله، وعلى أمر الله تعالى. انتهى. فهي قيام إذن بدين الله تعالى، متابعا في ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، من غير غلو ولا تقصير، لأن كلاهما منهي عنه. من وقع في أي منهما، إما إفراط وإما تفريط، لم يكن على الصراط المستقيم، وبالتالي ليس مستقيما وليس على استقامة. ويمكن أن أجمل لك أهمية الاستقامة بعد هذا التمهيد والتوطئة في نقاط. الأولى: أن من حقق الاستقامة كما هي من حيث المعنى والأصل فقد حقق العبودية لله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. ولهذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تاب معه بتحقيقها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثانيا: أن الاستقامة هي التي أمر الله بها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الاستقامة هي الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام شيخ الإسلام كما في جامع الرسائل: قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمة لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال: والحنيفية هي الاستقامة بإخلاص الدين لله، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له، لا يشرك به شيئا لا في الحب ولا في الذل، فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، وذلك لا يستحقه إلا الله وحده، وكذلك الخشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله وحده. وقال أيضا في موضع آخر من جامع المسائل: قال الله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إلى أن قال. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وذكر آيات عدة. ثم قال: والقرآن كله على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وعبادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعه، وذلك يدخل في الحنيفية. انتهى كلامه. ثالثة الأمور الدالة على الأهمية: أن الاستقامة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم أن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي لفظ غيرك. قال عليه الصلاة والسلام له: قل آمنت بالله فاستقم فاستقم. وجاء عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو صحيح، أن سفيان بن عبد الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا. هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، وإن كانت له فهي ليست بخاصة له، بل هي عامة لجميع الأمة المحمدية، أمة الإجابة. قال العلامة القاضي عياض في إكمال المعلم عن هذا الحديث: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به واستقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. وما ذكرناه أي في هذا المعنى ما ذكر، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. انتهى. الوقفة الخامسة تنبيهان. التنبيه الأول متعلق بقول الله تعالى في آية هود: ومن تاب معك. في هذا وصف لمن تاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفهم بالتوبة فقال: ومن تاب، أي من تاب من الشرك والضلالة التي كان عليها فاستقام. لهذا يجب أن تعلم أن الاستقامة يجب أن تصحبها توبة واستغفار وإنابة إلى الله تعالى دائمة. ذلك أنه ليس معنى الاستقامة أن لا يقع المرء في خطأ أو ذنب، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعبد مهما اجتهد في القيام بحق الله بالاستقامة أو في الاستقامة على دينه، فإنه لن يحصي القيام بها تامة من غير نقص أو تقصير. لهذا قال تعالى في سورة فصلت: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث ذوبان قال عليه السلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية عند أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا. قال الإمام ابن رجب في تتمة كلامه: فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه، إلى أن قال: أما المقاربة سددوا وقاربوا. ما معنى المقاربة؟ فالمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، يريد وقاصد لكنه ما أصاب، فتكون مقاربته على عن غير عمد، ما هو تعمد ترك الإصابة، أراد الإصابة ولكن لم يصب. يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحكم بن حزم، في حديث الحكم بن حزم الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى
اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. إذن ما هو المطلوب من العبد؟ الاستقامة وهو السداد. فإن لم يستطع السداد فالمقاربة. لهذا قال الإمام ابن القيم في المدارج: المطلوب من العبد كل منا ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا، قال المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة. ما في درجة أخف، هما اثنتان: سداد مقاربة، لا يأتي بعدها إلا التفريط والإضاعة. قال كما في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال الإمام ابن القيم: فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة، سددوا وقاربوا، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا أخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله، يعني يعجب به فيقول أنا مصلي وأنا مزكي وأنا طائع، لا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله سبحانه وتعالى. انتهى. ثاني التنبيهات متعلق بقوله تعالى في آية هود وفي آية أيضا الشورى: كما أمرت. هذه اللفظة وهذه الجملة في كتاب الله تعالى تفيد أن الاستقامة كما إيش أمرت، أن الاستقامة اتباع لا ابتداع، اتباع لا ابتداع. بيانه أن الاستقامة المأمور بها فاستقم واستقم، أن الاستقامة المأمور بها مقيدة هنا، ما هو كيفما اتفق، استقامة كما أمرت، فاستقم كما أمرت واستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله وشرع لك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل. انتهى. وقال العلامة الشوكاني في فتح القدير: أي أمر سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه، فقال: فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله، فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه، لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه، كما أمره بفعل ما تعبده بفعله. وأمته ومن تاب معك، وأمته أسوته في ذلك، ولهذا قال: ومن تاب معك، لأنه أي رجع من الكفر إلى الإسلام وشاركك في الإيمان وهو معطوف على الضمير فيه فاستقم، إلى أن قال: وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها. فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة والذوات المقدسة. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. انتهى نقله رحمه الله. لهذا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لما سأله عثمان الأزدي قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. انظر إلى هذا السياق لتفهم أن الاستقامة اتباع لا ابتداع. أخرجه الدارمي في سننه، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى وغيرهم، وله طريق آخر عند ابن نصر في السنة. وبذلك يثبت هذا الأثر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. الوقفة السادسة في التذكير بثمرات أو بعض ثمرات الاستقامة. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تضمنت هذه الآيات المباركات جملة من ثمرات الاستقامة. أولها: من استقام على أمر الله ظاهرا وباطنا اطمأن قلبه وانشرح باله، لأنه قام بأمر الله واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو يرجو رحمة الله ويخشى عذابه فاطمأن بذلك. ثانيا: أن الاستقامة بإخلاص واتباع سبيل للأمن في الدنيا والآخرة، سبيل للأمن في الدنيا والآخرة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين المستقيمين، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثالثا: تولي الملائكة للمؤمن المستقيم على دين الله، تتولاه في الدنيا كما تتولاه في الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رابع الثمرات: أن الملائكة تنزل عليه عند الموت بالبشارة قائلين لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا، يطمئنونهم: فلا تخافوا على ما قدمتم أو تقدمون عليه من أمور الآخرة وأهوالها، ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتم وراءكم من أمور الدنيا من مال أو ولد أو أهل، فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر عنهم وحصول الخير والنعيم المقيم لهم. من الثمرات سعة الرزق. يقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سادسا من الثمرات: الحياة الطيبة والأجر الحسن. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سابعا: الرفعة في الدنيا الرفعة، يرفع الله المستقيم ظاهرا وباطنا. الرفعة في الدنيا قبل الآخرة، فقد أخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بكر بن أصرم قال: قيل لعبد الله بن المبارك ابن عون بما ارتفع، ابن عون بما ارتفع؟ فقال: بالاستقامة. بالاستقامة. ختاما، قال الهروي رحمه الله: الاستقامة روح تحيا به الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال. علق الإمام ابن القيم على كلام الهروي هذا قائلا: شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن. لا تتعب نفسك إن كان أصل الاستقامة عندك منحرف عن القلب، لأنه ملك الأعضاء والجوارح تبع له، تتظاهر بالاستقامة ظاهرا وباطنا خراب وأفول. شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بها، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بها، فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال إلا بها. انتهى. لهذا قال الإمام ابن تيمية في التحفة العراقية: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعاداة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى. وقال ابن القيم أيضا: سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. انتهى. فالاستقامة أيها الأحبة علامة على طريق السلامة، ونجاة بإذن الله تعالى يوم القيامة، وفلاح يوم الحسرة والندامة، ونجاح كبير وعظيم في يوم الملامة. هي في الدنيا أصل القوامة، وفي الآخرة فوز وكرامة. إنها الطريق القويم ودين الله المستقيم وصراطه الذي أنعم به على الذين آمنوا به وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أو وهي قرب من الرحمن الرحيم. جعلني الله وإياكم ومن يستمع إليها إلينا من أهلنا من أهلها، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.